أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة. كان الكلام في تصنيف اللغة إلى معان اسمية ومعان حرفية، وذكرنا أن المراد من المعنى الاسمي هو كل معنى مستقل بالمفهومية، بمعنى أنه قائم في غيره أو في نفسه. هو قائم في نفسه يقابله المعنى الحرفي، وهو كل معنى في حد نفسه ليس مستقلا بالمفهومية، بل معناه يكون حاصلا ظاهرا في غيره. المعنى الحرفي هو كل معنى يكون ظاهرا في غيره، بينما المعنى الاسمي هو كل معنى يكون ظاهرا في نفسه. بذلك يتضح أننا لا نريد من المعنى الاسمي خصوص الاسم. الاسم مصداق مورد من موارد المعنى الاسمي، كذلك لا نريد من المعنى الحرفي خصوص الحرف. الحرف مورد من موارد المعنى الحرفي. لهذا لا بأس أن نقسم اللغة إلى فئتين: الفئة الأولى فئة المعاني الإسمية، ونريد بها كل معنى سواء كان اسما أو غير اسم، كل معنى له استقلال بالمفهومية، يعني معناه ظاهر في نفسه لا يحتاج إلى روابط. الفئة الثانية فئة المعاني الحرفية، ونريد بها كل معنى ليس مستقلا بالمفهومية، بمعنى أن معناه ظاهرا في غيره. نأتي أولا إلى فئة المعاني الإسمية. ما هي الموارد التي تدخل ضمن إطار فئة المعاني الإسمية؟ أبرزها الاسم. الأسماء تدخل ضمن فئة المعاني الإسمية بلحاظ أن معناها معنى مستقل، نظير كتاب، نظير شجرة، نظير علي، نظير محمد، معاني ظاهرة في نفسها لا تحتاج إلى وجود روابط لكي يظهر، لا تفتقر إلى شيء. ولهذا بإمكانكم أن تعبروا عن المعنى الإسمي بالمعنى المستغني، بينما المعنى الحرفي بالمعنى الفقير الذي يظهر معناه في غيره، يحتاج إلى من يبرز، من يظهر معناه. إذا جئنا إلى الحرف، إذن الاسم يندرج ضمن دائرة المعاني الإسمية، والحرف يندرج ضمن دائرة وفئة المعاني الحرفية. لماذا؟ لأن مدلول الحرف، ما معنى مدلول؟ يعني معنى مدلول الحرف لا يظهر إلا في إطار كلام، في إطار جملة. فمدلول فيه وهو النسبة الظرفية ظاهر من خلال قولنا النار في الموت، ومدلول على لا يظهر إلا في قولنا الكتاب على الطاولة، فيقال مدلول على هنا النسبة الاستعلائية. هذا بالنسبة إلى الحرف وبالنسبة إلى الاسم. فالحرف مدلوله يندرج ضمن المعاني الحرفية، والاسم يندرج ضمن المعاني الاسمية. نأتي إلى الفعل. الفعل فيه تفصيل. لا يندرج الفعل بكله تحت المعاني الاسمية، ولا يندرج بكله تحت المعاني الحرفية، ولكن فيه تفصيل. منشأ التفصيل يرجع إلى أن الفعل يتركب من أمرين: الأمر الأول مادة الفعل، والأمر الثاني هيئة وصورة الفعل. مثلا أكل، أكل تحلل إلى جزئين: المادة يعني تشتمل على مادة، ومادة أكل هي الآكل. ماذا نريد بمادة الفعل؟ نريد بمادة الفعل المصدر الذي يشتق منه الفعل. أكلا يأكلوا كل، تشتق هذه الكلمات الثلاث من مصدر واحد وهو الآكل. كتب يكتب اكتب، تشتق من مصدر واحد هو الكتابة. نام ينام نم، تشتق من مصدر واحد هو النوم. فالنوم مصدر مادة نام، الكتابة مادة كتب، الآكل مادة أكل، الضرب مادة ضرب، وهكذا. إذا كل فعل لا بد أن يشتمل على مادة، على مصدر، ويشتمل على هيئة. هيئة يعني وزن الكلمة، ترتيب الكلمة. فيقال هيئة أكل هي فعل، هيئة يأكل يفعل، هيئة اضرب افعل، افعل هيئة الأمر، فعل هيئة صيغة الفعل المضارع. الهيئة بمعنى الصيغة. إذا كل فعل يشتمل على مادة وعلى هيئة. ضرب مادتها الضرب، باعتبار أن المصدر الذي اشتق منه ضرب يضرب اضرب أب ضرب. وهيئة ضرب هي فعل. ولهذا أقول لكم تجد فرقا بين ضرب ويضرب أو لا تجد؟ تجد أن هناك فرقا. الفرق في الفرق من ناحية المادة يأتي أو من ناحية الهيئة؟ من ناحية الهيئة، إذ أن المادة واحد. مادة ضرب يضرب اضرب، الضاد والراء والباء، المادة واحدة. نعم الفرق بينهما من حيث الهيئة، حيث أن هيئة ضرب فعل، يضرب يفعل، اضرب افعل. فالاختلاف جاء من ناحية الهيئة، وهذا يكشف أن الهيئة شيء والمادة شيء آخر. بناء على ذلك نقول مادة الفاعل تندرج، مادة الفاعل هل هي معنى اسمي أو معنى حرفي؟ الضرب، الأكل، الكتابة، الاشتعال، هذه المادة معنى اسمي أو معنى حرفي؟ يعني قائمة في نفسها أو تحتاج المعنى أو يحتاج المعنى إلى غيره؟ لا يحتاج إلى غيره، بل معنى مستقل قائم في نفسه، مستقل بالمفهومية. إذا يمكن القول أن مادة الفعل تندرج تحت فئة المعاني الاسمية، ولكن إذا جئنا إلى هيئة الفعل، الهيئة يعني النسبة، ودائما النسبة تعني الربط، والربط يعني معنى حرفي أو اسمي، معنى حرفي. ولهذا قيل هيئة الفعل تندرج ضمن فئة المعاني الحرفية بينما مادة الفعل تندرج ضمن فئة المعاني الاسمية. لماذا الهيئة ضمن فئة المعاني الحرفية؟ لأن الهيئتا يعني الترتيب، والترتيب قائم ضمن أضراب، ضمن مواد، بها يتحقق الترتيب. ولهذا الهيئة يعني النسبة، والنسبة من المعاني الحرفية، والنسبة معنى حرفي. هذا بالنسبة إلى الفعل. فتلخص عندنا أن الاسم يندرج تحت المعنى الاسمي، والحرف تحت المعنى الحرفي، وأما الفعل فمادته معنى اسمي وهيئته معنى حرفي. لهذا قال: وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة، ونريد بالمادة الآخر الذي اشتق الفعل منه، يعني الكتابة، النوم، الضرب، ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة، يعني الترتيب، فعلى يفعل افعل، التي صيغت بها المادة. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، لا تختلف عن أي اسم من أي جهة، من جهة أن المعنى معنى اسمي، يعني معنى مستقل. فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال، وهذا له مدلول اسمي. ما معنى مدلول اسمي؟ يعني معنى مستقل. ولكن هل أن الفعل يرادف مادة الفعل؟ يعني تشتعل، مثل قل ضرب فعل مادته الضرب، هل أن الضرب يرادف ضرب؟ لا، بدليل عدم جواز استبدال أحدهما مكان الآخر. أقول ضرب زيد، لا يصح أن أقول الضرب زيد. تشتعل النار، لا يصح أن يقال الاشتعال النار. إذن عدم جواز استبدال أحدهما مكان الآخر ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن الفعل شيء والمادة شيء آخر. ولكن الفعل تشتعل لا يساوي، يعني لا يرادف مدلول مادته وهو الاشتعال، بل يزيد الفعل عليها. وهذه الزيادة تأتي من ناحية المادة أو من ناحية الهيئة؟ من ناحية الهيئة. ما الدليل على عدم الترادف؟ قال: بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل، وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة. تجد جيدا لهذه العبارة، وهي لم يصلح عنها في الكتاب بشكل جيد، بشكل عفوا واضح وصريح. الفعل قلنا ينحل إلى أمرين: إلى مادة يعني الضرب، وإلى هيئة يعني فعل ضرب. سؤال: الواضع عندما وضع الفعل لمعنى، الفعل موضوع لمعنى، هل وضعه بوضع واحد أو بوضعين؟ الكلام بوضعين. وضع المادة لمعنى، ووضع الصيغة والهيئة لمعنى. ولهذا نقول: وضع مادة الفعل للحدث، مدلول الضرب هو الحدث، حدث الضرب، مدلول الاشتعال وهذا المعنى الاسمي المستقل، مدلول الآكل هو هذا المعنى الاسمي المستقل. إذن مدلول يعني أريد بكلمة مدلول يعني المعنى، وأريد بكلمة المعنى يعني المعنى الذي وضعه الواضع. مدلول المادة هو المعنى الاسمي، وأما مدلول الهيئة هو المعنى الاسمي أو المعنى الحرفي. المعنى الحرفي. إذن الموضوع له في المادة والهيئة واحد أو متعدد؟ أحسنتم، متعدد. بدليل أن مدلول المادة هو معنى اسمي، الاشتعال، الضرب، الأكل، النوم، ومدلول الماء الهيئة معنى حرفي. إذن المدلول في أحدهما غير المدلول في الآخر. نأتي إلى مدلول المادة. أريد أن تترجم، عندما أقول مدلول يعني ما وضعه المعنى الذي وضع له الله. مدلول المادة هو الحدث، مدلول الاشتعال يعني حدث الاشتعال، بينما مدلول الهيئة ما هو؟ ضرب، ما هو مدلولها؟ مدلولها معنى حرف، يعني النسبة. النسبة تحتاج إلى طرفين، يستحيل أن تقوم النسبة بنفسها، لابد أن تقوم ضمن أطراف. إذا قلنا مدلول الهيئة هو النسبة، هيئة الفعل هو النسبة، النسبة لابد من وجود طرفين لها، ما هي الأطراف؟ نقول مدلول ضرب النسبة القائمة بين المادة يعني الضرب والفاعل في زمان ما، يعني النسبة الصدورية. فقولنا ضرب يعني نسبة حدوث الضرب إلى فاعل لا بعينه في زمان قد مضى، لأنه للدلالة على الزمن الماضي. إذن مدلول الهيئة هو النسب، مدلول هيئة الضرب النسبة الصدورية، والنسبة الصدورية يعني نسبة الضرب إلى فاعل، إلى فاعل لا بعينه، فاعل ما ضرب يعني صدر نسبة الضرب إلى فاعل ما في زمن الماضي. هذا معناه أن مدلول الهيئة شيء ومدلول المادة شيء آخر. مدلول المادة أخذ فيه الزمان أو لم يأخذ فيه الزمان؟ لم يأخذ فيه. ولهذا أنتم في علم الصرف قرأتم الفرق بين المصدر والفعل، أن المصدر يدل على أصل الحدث، بينما الفعل يدل على أصل الحدث أو الحدث المقترن بالزمان. أحسنتم، الحدث المقترن. لهذا نقول مدلول المادة أصل الحدث، الاشتعال، النوم، الكتابة، بينما مدلول الهيئة نسبة الحدث إلى فاعل في زمن، إما زمن المضي، إما زمن الحال، إما زمن إذن هذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن مدلول المادة هو نفس مدلول الهيئة، وأن أحدهما غير الآخر. أحدهما غير الآخر، أحدهما غير الآخر، بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما بالآخر. ما هو وجه التغاير بينهما؟ نقول مدلول الهيئة هو، عفوا، مدلول المادة هو المعنى المستقل، يعني الحدث، الدلالة على الحدث، بينما مدلول الهيئة هو النسبة. النسبة بين ماذا وبين ماذا؟ بين الحدث، نسبة الحدث إلى فاعل لا بعينه في زمانه. فقولنا هيئة ضربة تدل على ماذا؟ تدل على نسبة صدور الضرب من فاعل ما في زمن مضي. ماري واضح المعنى؟ ولهذا يقول يكشف أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة. وجه الزيادة ما هو؟ أن مدلول المادة يدل على أصل الحدث، يعني على معنى اسمي، بينما مدلول هيئة يدل على النسبة الصدورية القائمة بين نسبة الضرب إلى فاعل في زمان بعينه وهو زمن المضي إن كان ضرب فعل ماضي. وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة. إذا مدلول الهيئة هو نفس مدلول المادة ويختلف وبذلك نعرف أن هيئة الفعل فعل يفعل موضوعة لمعنى تفجيدا ومادة الفعل موضوعة لمعنى آخر. إذا موضوعة بوضع لا بوضع واحد. بينما لو جينا إلى أسماء الأعلام موضوعة بوضع لا موضوعة بوضع واحد. علي موضوعة بوضع واحد مادة وهيئة موضوعة لمن؟ لهذا الشخص المسمى علي. إذا الفعل موضوع بوضعين، وضع لمادته ووضع لهيئته. أما الحرف وأما الاسم أسماء الأعلام تحديدا موضوع بوضع واحد. قال وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوع لمعنى، وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا بل معنى نسبي، معنى حرفي، معنى يدل مدلوله الربط والنسبة. بدليل أنه لو كان معنى اسمي لأمكن التعويض عن الفعل، أن نعوض عن تشتعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته، لأمكن التعويض عن الفعل وهو تشتعل بالاسم الدال على ذلك المعنى، الاسم الدال على ذلك المعنى لأن الهيئات فيها دلالة على زمان، والاسم الدال على مدلول مادته وهو الاشتعال. فبدل أن أقول تشتعل النار ماذا أقول؟ اشتعال الزمان، وهذا المعنى غير مستقيم. مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين وهما اشتعال والزمان مثلا. وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور. وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ما هو مدلوله؟ ربط قائم بين مدلول المادة، يعني مادة تشتعل ما هو مدلولها؟ الاشتعال. ومدلول آخر في الكلام، ما هو هذا المدلول الآخر في الكلام؟ وهو الفاعل المقترن كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل تشتعل مفادها الربط النسبة بين الاشتعال والنار. هذه النسبة يعبر عنها بالنسبة صدورية، يعني ضرب نسبة الضرب اللي هو المدلول المادة إلى الفاعل، فاعل ما في زمن مضي. ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم و ما معنى من اسم وحرف، يعني من معنى اسمي ومن معنى حرف. معنى اسمي هو مدلول المادة ومعنى حرفي هو مدلول الهيئة، فمادته اسم وهيئته حرف. ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين، فئة الأسماء يعني المعاني الإسمية وفئة المعاني الحرفية. إلى حد الآن فئة المعاني الإسمية كم أدرجنا تحتها؟ موردان، الأول الاسم والثاني مادة الفعل. فئة المعاني الحرفية كم أدرجنا تحتها؟ موردان، الحرف والحرف هيئة الفاعل. تبت جينا اللغة تقسم بوجه ما إلى قسمين، كلمات بسيطة وكلمات مركبة. متى تكون الكلمة بسيطة ومتى تكون الكلمة مركبة بلحاظ هذا التقسيم؟ تقسيم جديد. نلحظ الوضع، إذا كانت الكلمة موضوعة بوضع واحد تكون دائما الكلمة بسيطة، وإذا كانت الكلمة موضوعة بوضعين أو أكثر تكون الكلمة مركبة. لو جئنا إلى الكلمة البسيطة، أسماء الأعلام من الكلمات البسيطة أو المركبة؟ أسماء الأعلام علي، بقر، شجر، أسماء الأجناس أيضا شجر بقر، كلمة بسيطة لأنها موضوعة بوضع واحد مادة وهي موضوعة بوضع واحد. لكن لو جئنا إلى الفعل، الفعل يعد كلمة، الفعل أكل يعد كلمة بسيطة أو كلمة مركبة؟ مركبة. لماذا؟ لأنه موضوع بوضعين، مادته موضوعة لمعنى وهو المعنى الاسمي المستقل، وهيئته موضوعة لمعنى وهي النسبة بين الأكل المنسوب إلى فاعل ما في نسبة في الزمان المضي. إذن بناء على هذا الفعل الموضوع بمادته لمعنى وبهيئته لمعنى آخر يعد كلمة بسيطة بحسب الاصطلاح الأصولي أو كلمة مركبة؟ كلمة مركبة. إذن التفت، لا نريد، لا تقول أن ضربا في المنطق مفرد يعني بسيطة، لا، هنا تقسيم بأي لحاظ؟ بلحاظ الوضع، لا بلحاظ دلالة الجزء على جزء معنى أو عدم دلالة الجزء على جزء معنى، لا، تقسيم جديد لهذا. أقول إذا كانت الكلمة وضعت مادة وهيئة لمعنى بوضع واحد تكون بسيطة، ولهذا يشمل أسماء الأجناس شجر بقر، أسماء الأعلام محمد علي، الحروف من على إلى في، جميعها هذه كلمات بسيطة. أما الكلمة المركبة هي التي وضعت بوضعين، وضع للمادة ووضع للهيئة، يعني بعبارة أخرى لها مدلول أو لها مدلولان. مدلولان، مدلول للمادة، شوف مدلول، مدلول مادة ضرب الضرب، ومدلول هيئة ضرب نسبة الضرب إلى فاعل في زمن، شوف نسبة الضرب. إذن الكلمة المركبة لها مدلولان، مدلول مادتها ومدلول هيئتها، أما الكلمة البسيطة ليس لها إلا مدلول واحد. إذا اتضح ذلك نقول الكلمة البسيطة أول مثال اتضح عليها هو الفعل، الفعل يعد من الكلمات المركبة وليس من الكلمات البسيطة. مصداق آخر للكلمات المركبة الجمل، سواء كانت جملة تامة أو جملة ناقصة. الجملة مادتها موضوعة بوضعين وهيئتها موضوعة بوضع آخر. مثلا إذا قلنا زيد قائم، هذه جملة أو كلمة واحدة أو جملة؟ جملة تامة. تبت جيدا، إذا قلنا زيد قائم، هذه الجملة لها معنى ولكل طرف من أطرافها معنى. زيد له معنى، قائم له معنى، هل كلمة زيد مدلول زيد يحقق يفيد ثبوت القيام لزيد؟
لا.
كلمة قائم يفيد ثبوت القيام لزيد لوحده؟
لا.
متى نستفيد ثبوت القيام لزيد؟ نسبة القيام إلى زيد متى نستفيدها؟ عندما يحصل ترابط بين زيد وبين قائم. إذا تحقق الترابط أفاد هذا المعنى التام وهو نسبة القيام إلى زيد، وهذا المعنى التام لا نستفيده من زيد لوحده. لو أطلقنا كلمة زيد فلا تدل على نسبة القيام لزيد. كذلك لا يستفاد من كلمة قائم لوحدها، مجرد أن أقول قائم لا يتحقق نسبة القيام إلى زيد. إذا متى يتحقق نسبة القيام إلى زيد؟ متى يتولد هذا المعنى التام؟ عندما يرتبط زيد بالقيام. ومتى يرتبط زيد بالقيام؟ عند وجود رابط بين زيد وبين القيام. إذا لا بد من هذا الترتيب، لا بد من هذه الهيئة. فلهذا يقال أن هيئة الجملة، أي جملة، دائما مدلولها هو النسبة. شوف زيد قائم، ما هو مدلولها هيئتها؟ نسبة القيام إلى. فإذا كان مدلول هيئة الجملة هو النسبة، إذا تندرج تحت فئة المعاني الإسمية أو المعاني الحرفية. المعاني الحرفية دائما إذا قلنا هيئة يجب أن يكون مدلولها هو معنى إسمي أو حرفي، معنى حرفي يعني النسبة. ولهذا يقول عرفنا أن الفعل له هيئة، فعل ضرب، تدل على معنى حرفي أي على الرب أي على النسبة. وكذلك الحال في الجملة أيضا، ونريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر، كلمتين زيد قائم، كلمتان سواء اسمين سواء فعل واسم حرف واسم وما شابه ذلك، أو أكثر، النار في الموقف، سرت من البصرة إلى أكثر من كلمتين، بينهما ترابط. وإذا قلنا بينهما ترابط إذا لا بد من وجود رابط. ففي قولنا علي إمام نفهم من كلمة علي معناها الاسمي، لأن علي اسم ومدلولها والمعنى معنى اسمي، ومن كلمة الإمام معناها الاسمي، ونفهم إضافة إلى ذلك ارتبابا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين. وهذا الارتباط الخاص، ما هو هذا الارتباط الخاص؟ نسبة الإمامة إلى علي. هذا المعنى نسبة الإمامة إلى علي يستفاد من كلمة علي لوحده، يستفاد من كلمة إمام لوحده، إذا يستفاد من الترابط بين الكلمتين. لا تدل عليه كلمة علي بمفردها ولا كلمة إمام بمفردها، وإنما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص بهيئتها. وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من الربط أي على معنى حرفي. ما هو؟ وهو نسبة الإمام إلى علي. نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية أصولية إلى فئتين، إحداهما فئة المعاني الإسمية، وتدخل في هذه الفئة الأسماء، جميع الأسماء معناها اسمي، ومواد الأفعال، والأخرى فئة المعاني الحرفية أي الروابط، معنى حرف يعني رابط نسبي، وتدخل فيها الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل، أعم من أنها جملة تامة أو جملة ناقصة. يشرع المصنف بعد ذلك في بيان الجملة التامة والجملة الناقصة. قرأنا في علم المنطق أن المركب ينقسم إلى مركب تام ومركب ناقص، ونريد من المركب هنا الجملة. ما هو الفرق بينهما؟ المركب التام هو الجملة المفيدة التي يصح السكوت عليها، بمعنى لا ينتظر المتكلم ولا ينتظر السامع إتمام الجملة، تفيد معنى تاما. زيد قائم، السامع لا ينتظر إتمام الجملة، أفادت الجملة معنى تاما. أما المركب الناقص، الجملة الناقصة هي التي لا يصح السكوت عليها، بمعنى أن السامع ينتظر إتمام لا تفيد معنى تاما مفيدا. نظير إذا قال غلام زيد وسكت ولم يتم الجملة، فإن السامع ينتظر منه أن يتم الجملة. غلام زيد ماذا به؟ قائم، نائم، جالس، خرج، دخل، أكل، درس، أتمم الجملة. هذا ما يعبر عنه بالجملة ناقصة. هذا قرأناه في علم المنطق، ولكن ما لم نقرأه في علم المنطق هو الجواب عن هذا التساؤل، وهو لماذا الجملة التامة يصح السكوت عليها والجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها؟ اختلاف الجملتين من حيث إن الجملة التامة يصح السكوت عليها والجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها، اختلاف الجملتين يوجب أن هناك فرقا على أساس صحة السكوت في الجملة ولم يصح السكوت في الجملة الناقصة. نريد أن نضع يدنا على ذلك الفرق الذي على أساسه صح السكوت في الأولى دون ما هو جوهر الفرق بينهما. قد يقال أن جوهر الفرق بين الجملتين أن الجملة التامة موضوعة للنسبة. قبل أن أذكر كلمة موضوعة، أن الجملة التامة تدل على النسبة بينما الجملة الناقصة لا تدل على النسبة، وهذا وهم كبير وخطأ فادح. والسر في ذلك كما أن الجملة التامة تدل على نسبة كذلك الجملة ناقصة لا فرق. ولهذا هنا قلنا هيئة الجملة في البحث الذي قبله، هيئة الجملة حددنا الجملة التامة؟ لا، أعم، هيئة الجملة تدل على معنى حرفي يعني على النسبة سواء كانت تامة أو ناقصة. وبعبارة أخرى كما أن الجملة التامة تفتقر إلى نسبة كذلك الجملة ناقصة. مستحيل أن توجد جملة من دون نسبة. لماذا؟ لأن ما معنى الجملة؟ الجملة يعني ارتباط، ارتباط بين كلمتين أو، وهل يعقل أن يوجد ترابط من دون نسبة من دون رابط؟ يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. لهذا نقول كما توجد نسبة في قولنا زيد قائم، علي إمام، هناك نسبة بين علي وبين إمام، هذه النسبة هو أنها ربطت بين المبتدأ والخبر، كذلك في قولنا غلام زيد، في قولنا العالم المفيد، هذه جملة ناقصة أو جملة تامة؟ جملة العالم المفيد. ماذا به؟ جملة مركبة من وصف، لا يمكن ارتباط الوصف بالموصوف إلا مع وجود رابط، نسبة رابط يعني نسبة. ولهذا نقول النقطة المشتركة ما به الاشتراك بين الجملة التامة والجملة الناقصة أن كلا منهما يفتقر إلى نسبة، ولهذا لا يصح إرجاع الفرق إلى أن الجملة التامة تفتقر إلى نسبة بخلاف الجملة. نقول هذا الفرق ليس صحيحا، كل من الجملتين تحتاج إلى نسبة، أساسا لو لم توجد النسبة لم تتحقق جملة، لأن جملة تعني الترابط، والترابط يفتقر إلى نسبة. إذن ما هو الفرق؟ إذا كانت الجملة التامة تدل على نسبة، تشتمل على نسبة، والجملة الناقصة أيضا تشتمل على نسبة، رابط يربط الوصف بالموصوف المضاف بالمضاف إليه، إذن أين الفرق؟ فإن قلت لا يوجد فرق، قلنا لماذا اختلف الحكم بحيث أن الجملة التامة صح السكوت عليها والجملة الناقصة لم يصح السكوت؟ إذن اختلاف الحكم يكشف أن هناك فرق أو لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. فما هو الفرق؟ ننتقل إلى الخطوة الثانية من البحث. إذا حررنا في الخطوة الأولى أن هناك فرقا بين الجملة التامة والجملة الناقصة، الخطوة الثانية من البحث، نحن عندما نريد أن نبحث عن جوهر الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، الفرق في أي عالم، في أي وعاء البحث عنه؟ تبحث عن الفرق في عالم السماء أو عالم الأرض، في عالم المادة أو عالم كل فرق له وعاء. أنتم عندما أردتم أن تبحثوا عن الفرق، نحن في المرحلة الأولى، في الخطوة الأولى أقررنا أن هناك فرقا، هذا الفرق البحث عنه في أي منطقة؟ خب نحن عندنا منطقة أو مناطق؟ نقول عندنا منطقتان. المنطقة الأولى أطلقنا عليها منطقة الواقع، يعني مرحلة الواقع. المنطقة الثانية منطقة الاستعمال. ما معنى منطقة الواقع؟ يعني المدلول الوضعي، المدلول اللغوي. بينما مرحلة الاستعمال، منطقة الاستعمال يعني مرحلة القصد، لأن ما معنى الاستعمال؟ قصده اختار المعنى، قصده اختار المعنى بواسطة اللفظ أو بواسطة الجملة. إذن عندنا منطقة الوضع وعندنا منطقة استعمال. إذا قيل هناك فرق بينهما، الفرق يرجع إلى منطقة وعالم الواقع، وضع الجملة للمعنى، المدلول الوضعي، المدلول اللغوي، أم إن الفرق بينهما يرجع إلى مرحلة القصد. يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول أن الفرق بينهما يرجع إلى مرحلة القصد والاستعمال. تقريبه أن يقال باختصار أن الجملة التامة المتكلم يقصد الحكاية، إما ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. ثبوت شيء لشيء كقولنا زيد قائم، ثبوت القيام لزيد. نفي شيء عن شيء كقولنا زيد ليس قائما، نفي القيام عن سيد. إذن في الجملة التامة، في الجملة التامة فيها قصد، مفاد الجملة التامة قصد الحكاية، إما على نحو ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. أما في الجملة الناقصة لا يوجد قصد الحكاية، لا يوجد قصد حكاية بنحو ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. هذا هو الفرق بين الجملة التامة والجملة. إذا ما هو الفرق؟ يرجع إلى القصد، أن الجملة التامة تستبطن القصد بخلاف الجملة الناقصة. ولهذا بناء على هذا الفرق صحة السكوت، جاز السكوت في الجملة التامة ولم يجد في الجملة الناقصة. إذا لو قيل لنا لماذا يصح السكوت في الجمل التامة ولا يصح السكوت في الجمل الناقصة، نقول مرجع الفرق يرجع إلى مرحلة القصد، إلى مرحلة الاستعمال، أن الجملة التامة فيها قصد الحكاية بخلاف الجملة الناقصة. هذا هو الاتجاه الأول. هذا الاتجاه الأول يرفضه السيد قدس سره، يقول لا، يجب أن يرجع الفرد إلى مرحلة الوضع وليس إلى مرحلة القصد. المنبه على ذلك ما هو؟ يقول المنبه على ذلك هو الجمل الإنشائية، الجملة الإنشائية كالاستفهام، الجملة الاستفهامية من موارد الإنشاء والخبر، الاستفهام من موارد الإنشاء. سؤال، إذا قلنا هل زيد عالم، هذه جملة إنشائية استفهامية، قرأنا في علم المنطق أن الاستفهام من موارد التصديق أو من موارد التصور؟ التصور. التصديق لا يتعلق إلا بمورد واحد وهو النسبة في الجملة الخبرية، هذه عبارة تقدمت في منطق الشيخ المظفر. إذا الجمل الإنشائية من موارد التصور، وبعبارة أخرى المستفهم عندما يسوق جملة إنشائية استفهامية يقصد حكاية أو لا يقصد حكاية؟ الجملة الاستفهامية فيها قصد حكاية؟ يحكي عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء؟ هو يستفهم، لا يريد أن يحكي عن شيء. هل زيد قائم؟ أنا لا أريد لا أن أثبت القيام لزيد ولا أن أنفي القيام عن زيد. إذن الجملة الاستفهامية تستبطن قصد حكاية أو لا تستبطن قصد حكاية؟ لا تستبطن قصد حكاية، مع أنها جملة تامة أو جملة ناقصة؟ جملة تامة، بمعنى يصح السكوت على، يعني جملة مفيدة. إذا لو كانت الجملة التامة هي التي فيها قصد الحكاية، نقول هذه الجملة الاستفهامية هي جملة تامة لا تستبطن قصد حكاية، مع ذلك هي جملة تامة يصح السكوت عليها. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف أن الفرق لا يرجع إلى قصد الحكاية، إذ قد تكون الجملة تامة مع أنها لا تستبطن قصد حكاية كما في الجملة الاستفهامية. هذا منبه وجداني على أن الفرق يجب أن يرجع إلى المنطقة الأولى وهي منطقة واضع، فلا بد أن نستكشف عن الجوهر الحقيقي الذي يميز الجملة التامة عن الجملة الناقصة بلحاظ الوضع المدلول الوضعي. هذا ما يأتي الحديث عليه إن شاء الله في درسنا القادم. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.